يقاتل في سبيل الله بلا دابة له سهم، وللفرس له سهم فرس. وبعض الأحناف بالأدلة العقلية قالوا كيف نجعل الحيوان له ضعف الإنسان؟ ما هو الجواب؟ لأنه يعود للرجل، لكن لما كان معه آلة يستطيع بها أن يباغت العدو وأن يوقع فيه نكاية، فكان له هذا الأجر سهما، فيعود الثلاثة إلى من يا يحيى؟ الفارس، إلى نفس الرجل الذي يقاتل في سبيل الله. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو قال عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. يبقى للفرس له إيه؟ له سهمين، ولصاحبه أي اللي هو الراكب أو صاحب الفرس ولصاحبه سهما. وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها. الخيل ما هي الخيل؟ الخيل العربية ولها طباع، والخيل الرومية ولها طباع. فالخيل العربية تسمى خيل عالي، والبراذين وهي التي تجلب من بلاد الايه؟ من بلاد الروم، وهناك مهجن بين الطرفين. ولكن للخيل العربية أعمال، وللبراذين أي الخيل الرومية أعمال، وللمهجن أعمال. فالخيل العربية تجيد القتال وتجيد الكر والفر وأقرب إلى صاحبها، والخيل اللي هي البراذين قد تنفر من صاحبها، ولكن تستطيع أن تسير في الأماكن الصعبة كالسهول الطويلة والأودية، تصعد جبال، لأنها طبعا في بلاد هي كثيرة الأسفار. فيسهم للخيل والبراذين منها. أيضا لو أنها جاءت من الروم وتملكها المسلم فصار لها أيضا يسهم لها، لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ولا يسهم لأكثر من فرس. لو أن شخص عنده أكثر من فرس ويقاتل عليه في سبيل الله يبقى له إيه؟ فرس إيه؟ فرس واحد الذي يكون له السهام.
قال باب من قاد دابة غيره في الحرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
قوله باب من قاد دابة غيره في الحرب. لو أن شخصا في معركة من المعارك ووقع لغط وخليط وارتباك في الجيش، فهل له أن يقود دابة غير؟ الجواب نعم، كما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا في مصلحة القتال. أما إن لم يكن هناك مصلحة فقد يكون سببا في نفرة الفرس وعدم استوائه لصاحبه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ابن جميل الثقفي قال حدثنا سهيل أو سهل بن يوسف وهو الأنماطي عن شعبة وهو شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ وهنا في نكتة عجيبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب المعارك من أولها إلى آخرها النصر حليف، حتى في أحد كان هناك نصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معاركه مع قريش دفاعا وليس طلبا، كان يدافع عن نفسه، وكان النصر حليف. فلما فتحت مكة شاء الله عز وجل أن يخرج لأول مرة بقومه لقتال قوم يدعوهم إلى الإسلام، فخرجت قريش ومن حولها بجيش عرمرم عظيم، حتى قال الصديق رضي الله عنه لن نهزم اليوم من قل أبدا، عدد رهيب. وكان يسلم فرحا لأول مرة بخروجه بقومه، كل مشيخة قريش الذين أسلموا في هذا اليوم في يوم فتح مكة، فشاء الله عز وجل أن يهزم المسلمون. ويوم حنين إذ أعجبتكم إيه كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وقعت الهزيمة فعلا، ثم بعد ذلك أعقبها الله عز وجل بالنصر. وهذا من عظيم الآيات، يعني دايما أنا أتمنى كل طالب علم يضع هذه الصورة في نفسه، إن أحيانا الإنسان يشعر بنوع من الضعف ونوع من الانكسار والانهزامية لما يرى نفسه متفرد، ترى نفسك ما عندك أحد يعينك، ما ترى من يساعدك على سيرك إلى الله عز وجل، ترى نفسك في تفرد، فتشعر بنوع من الانكسار. وأحيانا ترى نفسك معك أعداد ومعك مجموعة من الشباب ومجموعة من الناس، وقد تخذل بالكثرة وقد تعز وتنصر بالقلة. ولذلك يعني عند الإنسان ما يثبت على أمر الله عز وجل يرى من عظيم آيات رب، وحينما الإنسان يركن إلى غيره يهزم وينكسر ولا تقوم له قائمة. قال أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال يعني الجواب ليس فيه نعم أو لا، لأنه وقع خلل، الجيش كان كبير وكان عظيم، وانتصر المسلمون طبعا اللي هم هوازن كان لهم صفة أنهم كررون فررون، يعني يذهبون ويجيئون، وهذه ميزة العربي، العربي لا يهزم أبدا، يعني ممكن يظل سنوات يتربص بقاتل أبيه أو بقاتل أخيه، ممكن يظل 40-50 سنة، فإن حانت الفرصة يقتله ويحمل بين جنبيه الدم اللي هو بيسموه الثأر ليثأر لمن قتل منه. فالعرب لهم صفات عجيبة طبعا لا توجد في غيرهم. فهنا طبعا الهوازن رجعت، فظن المسلمون أنها هزمت، فانشغلوا بالغنائم فأحاطوا بهم ورموهم بالسهام. وكانت هوازن مشهورة بالرمي، كانوا يجيدون الرمي لأنهم في أماكن مرتفعة، فكان يسهل عليهم أن يصيبوا عدوهم. فهنا لم يجيبوا بنعم أو لا، هل هزم أو هزمتم أو فررتم أو غيره، فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، ثبت ومعه قلة من الصحابة. وطبعا الغالب انشغل وبدأ مع كثرة الرمي في المسلمين بدأ الجيش يتفتت ويتشتت. قال إن هوازن كانوا قوما رماة يجيدون الرمي ويعرفون كيف يصوبون ويصيبون من خالفهم، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا. وأحيانا يعني من التكتيك العسكري كما يقولون أنك تسحب عدوك إلى ميدان القتال، يعني مثلا أحيانا القتال بيكون في مناطق ليست في أرضك أو على أرضك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد تمنى وأراد أن تكون المعركة في المدينة وتمنى هذا، لأن المدينة ستكون حصن، والإنسان حينما يقاتل في مكانه بخلاف ما يقاتل في مكان بعيد. فنظرا لأن المعركة الأولى كانت في غير المدينة اللي هي بدر، فانفعل الشباب مع حب الخروج وحب القتال خارج المدينة ولقي قريش فأصروا على الخروج، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فتراجع الكبار وقال الكبار للصغار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجبر على الخروج، كان يريد أن نجلس في المدينة. فلما راجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمة الحرب رفض أن يجلس، وقال ما كان للنبي أن يلبس لأمة الحرب فيقعد حتى يأذن الله له، إما بنصر إما لابد أن يخرج. فالشاهد هنا بأن يعني هناك التكتيكات قد تكون نوع من المحاورة. فهوازن أظهروا الفرار وهربوا وتركوا أشياء كانت غنائم وأشياء، فانشغل المسلمون بالغنائم فانقضوا على المسلمين بالرمي، فطبعا من كثرة الرمي فر الكثير من المسلمين، وغالبهم وده العجيب كانوا من مشيخة قريش، كانوا من مشيخة قريش، يعني اللي هم بقى العزوة والقوة والذين ظلوا تقريبا السنوات الطوال حربا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وهو يدعو الصحابة ويدعو المسلمين لأن يقبلوا عليه. وإن أبا سفيان، وهو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، آخذ بلجامها، أي بلجام بغلته البيضاء بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طبعا حتى رجع المسلمون، وفعلا كان النصر بعد ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جبر قومه، يعني بعد أن فروا ثم ردهم مرة أخرى ثم هزم هوازن، فعظم العطية لمشيخة قريش، حتى أن الأنصار وقع في نفسها شيء. جاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك، الوجد اللي هو أي حد يعرف؟ يعني في شيء معين في النفوس تأثروا من فعلك بقومك، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حن لقومه وعظم لهم العطية فأعطاهم، وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، يعني الحرب بيننا وبين قريش ما بردت إلا من قريب، يعني ما زال في بيننا وبينهم حروب إلى عهد قريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعجب وتألم من هذا، فقال أكل قومك قالوا هذا في بعض الروايات، فقال هي مقولة قالها سفهاؤنا وسكت عنها كبراؤنا، الصغار قالوها، لكن نفس الكبار أيضا تأثروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين عظم العطية، أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأبو سفيان 100 من الإبل، وفلان 100 من الإبل، وعظم لهم العطية، فوقعت في نفوس الأنصار يعني كيف يعطي أقواما، وما زالت الحرب بيننا وبينهم إلى عهد قريب كانت مستمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة اجمع لقومك، اجمع الأنصار فقط، ثم جمعهم في حظيرة مكان واسع كبير، ثم وقف على أسقفة الباب، يعني هم جلوس وهو واقف، وانتظر طويلا. وأيضا يا أخوانا لما الإنسان بيكون عنده قضية مكلوم فيها فإن البداءة بالصمت أولى من مفاجأة الكلام، بمعنى في مشكلة بينك وبين الإخوة، لما تدخل بقى تفضل تزعق وتعمل ممكن هيردوا عليك وقد يهينوك وربما يقع لغط، أفهم هذا الكلام؟ لكن لو أنك دخلت ثم بهيئتك وهيبتك سكت فترة من الزمان سيقع في قلوبهم نوع من الخوف والحنين والهيبة لهذا الواقف، وتسكن نفوسهم إلى أن يتكلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الوقت ثم قال: يا معشر الأنصار، ما وجدكم علي؟ لما أنتم متألمون غاضبون مني؟ يعني عندكم حالة من الألم والحزن، ما وجدكم علي؟ فسكتوا طبعا هنا لأن الجواب محير، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتوا فقال: ألا قلتم جئتنا فقيرا فأغنيناك، طريضا فآويناك؟ يعني بدأ يذكر بعض الأشياء التي للأنصار فيها فضل، فقالوا: بل الفضل لله ورسوله. ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي، ولم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ وبدأ يذكر لهم بعض الفضل الذي كان بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي؟ أتنقمون علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي؟ يعني زي ما أنت بتلهي واحد كده تسكته بملبساية بمش عارف إيه بتاع، فالدنيا لو جمعت لا تساوي ذرة من نعيم الآخرة. هل تنقمون علي أني تألفت قومي بشيء من الدنيا، شيء بسيط جدا؟ فبدأ طبعا يسلم يعني يهيج قلوبهم بأمر الآخرة. ثم تركتكم لله ورسوله، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير اللي رجع له بميت جمل ولا ميت غنم ولا وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أيهم أفضل، شوية الجمال والمعيز والغنم ولا معكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا وعلى نحيبهم وقالوا: بل رضينا برسول الله قسما. وطبعا كان يعني موقف مؤثر جدا بالنسبة للأنصار وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا لهم: اللهم بارك للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، إما ثلاث وإما أربع. وبعد ذلك طبعا كان عندهم أيضا خوف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحس بعزوة قومه وأنهم اجتمعوا معه، وبدأوا يتشاورون فيما بينهم: هل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى المدينة؟ البعض يقول: لا، ده هو رجع مع قومه، سيرجع إلى مكة. فعندها رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، أي مع الأنصار، فقال: أنتم مني وأنا منكم، الدم الدم، الهدم الهدم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فعلى هذا طبعا غزوة حنين، أتمنى الإخوة يقرؤوها جيدا، فيها فوائد عظيمة جدا وفيها سماحة سبحان الله عجيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على هوازن وأخذ منهم الغنائم، كانت نساء وأموال. فلما أسلموا وأرادوا أن يردوا الغنائم فقال: أما الغنائم فلا، وأما النساء فنعم. وبدأ يكلم الصحابة في رد ما يتعلق بغنيمة النساء، ثم بعد ذلك ساقهم الله عز وجل إلى الإسلام. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.